الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها بيان أن من أعظم علامات الإيمان حب الأنصار كما سيأتي. آية يعني علامة. الأنصار المراد بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج، وهو اسم إسلامي سماهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاموا به من نصرة الرسول وإعزاز الدين. هذا الحديث في مسائل. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن حب الأنصار من علامات الإيمان، بل من أعظم علامات الإيمان. الأنصار، وما أدراك ما الأنصار؟ قوم نصر النبي صلى الله عليه، قوم أعز الدين، قوم ضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين، قوم قدموا كل ما يملكون نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قوم دون غيرهم من القبائل قاموا بنصرة الدين بالإيثار في أموالهم، عادوا أمم كثيرة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة الذي اختصوا به. فاستحقوا الأنصار هذه المنقبة العظيمة، وأن حب الأنصار من علامات الإيمان، ولذلك بغض الأنصار والصحابة نفاق نعوذ بالله كالروافض وغيره. قال ابن حجر رحمه الله: وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك. قالوا: وهذا جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرات والمهاجرين، بل في كل الصحابة، إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وعناء وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم بغض النفاق. انتهى كلام العيني رحمه الله. فمن عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهار وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، كان جديرا أن يحب هذه أو يحب الأنصار والصحابة رضي الله عنهم حبا عظيما لله. من أعظم علامات الإيمان حب الأنصار، لأنهم فعلوا هذه الأمور التي فيها نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءت الفضائل الكثيرة في فضل الأنصار، فهم صورة عظيمة في الكرم والبذل والعطاء إلى غير ذلك. هناك ممن اشتهر في التاريخ بالكرم حاتم الطائي، الذي أصبح رمزا للكرم حتى أصبح يسمى الكريم ويوصف بأنه حاتمي، ومنهم عبد الله بن جدعان الذي كان يكرم حجاج بيت الله الحرام. فهذه صورة فردية للكرم. أما أن يكون الكرم صفة عامة لمجتمع واحد في زمن واحد في مكان واحد، فإنه من النادر وقوع مثل ذلك، ومن المجتمعات التي اتصفت أهلها بالكرم مجتمع الأنصار رضي الله عنهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في الكرم والبذل والعطاء والسخاء الجماعي الذي كان سمتهم السائدة. فقد قدم عليهم المهاجرون فقراء لا مال لديهم ولا مأوى، فواسوهم بأموالهم وأنفسهم وشاطروهم مساكنهم، وكانوا بحق إخوة متحابين، حتى إنه أتى على المدينة زمن لم يستطع فيه الأنصار أن يأووا أحدا من المهاجرين لأنهم قد بذلوا كل ما يملكون. فلذلك نال الأنصار منزلة عالية في الإسلام، وامتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم وقارنهم بالمهاجرين، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال فيهم أيضا: من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك أصبح حب الأنصار من الإيمان وبغضهم آية النفاق، وقد أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وأحبوه حبا يندر مثله. ومما يبين أيضا من فضاء الأنصار، مما يبين محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ما قاله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا وواديا وسلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب ووادي الأنصار. متفق عليه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولذراريهم بالمغفرة، فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، رواه مسلم. والأنصار اسم سمى الله به الأوس والخزرج وحلفائهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما سموا الأنصار لنصرتهم للإسلام. ولذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب إلى نصرة الدين لولا مانع الهجرة، وهذا يدل على عظيم منزلتهم وفضلهم في كونهم إنما نسبوا لأمر عظيم وهو نصرة دين الإسلام. ومن مناقب الأنصار أنهم أهل المؤاخاة مع المهاجرين، مع أنهم كانوا يملكون الضياع والنعم والأموال، بينما ترك المهاجرون كل ذلك في مكة، فكانت أخوتهم نموذجا باهرا للإيثار والبذل والعطاء. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 60 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر، فأنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد روى البخاري أنه لما قدموا أي أهل الهجرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في التمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. بذل وعطاء. ولما قدموا المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ وفي رواية: دلوني على السوق. إلى أن ذهب وعمل. الله أكبر، يتقاسم المال ويريد أن يطلق الزوجة حتى يتزوجها. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بأنه سيلقاهم عند الحوض. روى البخاري عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. وهذه من عاجل البشرى، لأنهم افتدوا هذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهم في عالم الأطماع الدنيوية شيء، مذكور أو غير مذكور، لهذا استحقوا هذه. ومن فضائل الأنصار أن حب الأنصار من أسباب محبة الله، كما في حديث البراء: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ومن فضائل الأنصار أن الله أثنى عليهم في القرآن كما تقدم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره. ومن فضائل الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون منهم كما تقدم في الحديث: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم: اللهم اغفر للأنصار، وهم من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي. رواه البخاري. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفضائل الأنصار كثيرة، ولعلها تأتي إن شاء الله في كتاب فضائل الصحابة، ونذكر إن شاء الله هذه الأحاديث وغيرها بإذن الله تعالى، إذا يسر الله ذلك الأمر. من فوائد الحديث: ينبغي حب الأنصار من أجل نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك في المستخرج من حديث البراء: من أحب الأنصار فبحب أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغض أبغضهم. ومن فوائد الحديث الرد على الرافضة لعنهم الله في تكفيرهم ولعنهم للصحابة: فهم منافقون قبحهم الله، نعوذ بالله. يعني من أشد البغض والغل في القلب أن يكون الإنسان في قلبه غل لخيار الناس، انتبه معي، أن يكون في قلبه غل لمن؟ لصفوة الناس، ترك البقية وجاء لصفوة الناس فأبغضهم وكفرهم، نعوذ بالله. فالرافضة أعداء الإسلام، ولا يخفى على ذلك، يتكلمون في زوجات النبي وفي الصحابة الذين نصروا الدين ونصروا النبي، هذا ليعلم الناس أنهم لا أمان لهم وأنهم أخبث من اليهود والنصارى. قال العلماء: سب الصحابة أو تكفيرهم يستلزم أمور خطيرة: أولا الطعن في الصحابة، وهذا واضح. ثانيا يلزم من هذا أمر من أمرين: إما نسبة الجهل إلى الله تعالى عما يصفون، أو العبث في هذه النصوص التي أثنى الله بها على الصحابة. فإذا كان الله تعالى عن قولهم غير عالم بأنهم سيكفرون، ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم بالحسنى، فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال. وإن كان الله عالما بأنهم سيكفرون، فكيف وعد لهم بالحسنى ورضي عنهم فيه سبحانه؟ فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبث، والعبث في حقهم محال. ثالثا الطعن في حكمة الله، حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهارا، حيث زوج ابنتيه ذا النورين عثمان، وزوج ابنتي أبي بكر، وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر، فكيف يختار لنبيه أنصارا وأصهارا مع علمه بأنهم سيكفر؟ صلى الله عليه وسلم. رابعا يستلزم ذلك الطعن في القرآن وفي الشريعة، وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، إذ كيف تثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون والعياذ بالله؟ فالأمر خطير. من فوائد الحديث أو هذه الحديث وجوب حب الصحابة. من فوائد الحديث أن بغض الأنصار بعدما عرفت نصرتهم للرسول نفاق ودليل على خبث القلب. كما قلنا أن القلب يبغض الصفوة وأفضل الناس، هذا دليل على النفاق والخبث والعياذ بالله. يأتي لصفوة الخلق وأحسن الناس وأعلى الناس إيمان يبغضهم، هذا والعياذ بالله خبث ونفاق. من فوائد الحديث أهمية عمل القلب من حب وبغض. من فوائد الحديث وجوب حب الرسول وحب من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وينصره. من فوائد الحديث وجوب بغض كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو نصره. من فوائد الحديث مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لأمرين: أولا لمعرفة فضلهم، ثانيا الاقتداء بهم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا نضيف: نحن نثني على الأنصار في المجالس وفي كل مكان، وننشر هذه الفضل. نعم هذه نضيفها أمر ثالث، ننشرهم، نعلم الناس حب أبو بكر، حب عمر، حب الأنصار، وماذا قدموا وماذا فعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ماذا تتربى الأجيال. نسأل الله السلامة والعافية. من هم الأبطال في هذا الزمن؟ نسأل الله السلامة والعافية. فحينما ننشر فضائل الصحابة، فضل الأنصار، يتربى الصغار والكبار على أن هؤلاء إنما مدحوا وأثنى الله عليهم بفعلهم، بنصرتهم للدين، بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث إثبات الولاء والبراء، من فوائد الحديث إثبات البغض لله تعالى إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. من فوائد الحديث حب الأنصار من أسباب محبة الله. من فوائد الحديث الرد على الروافض وخبث مذهبهم في بغض الصحابة. من فوائد الحديث الرد على الخوارج.